بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية. تقدم في الدرس السابق بيان الدليل السابع، والذي هو فحوى صحة عقد النكاح من الفضول، واعترض على هذه الأولوية والفحوى بمضمون رواية العلاء بن سيابة الذي نقل للإمام عليه السلام فتوى العامة، وعلق الإمام عليه السلام على ذلك بأنه مناف للاحتياط. وانتهى المصنف اعتمادا على هذه الرواية إلى عدم تمامية الاستدلال بالفحوى. الأولوية ليست تامة، لأن الرواية يمكن الاستفادة منها أنها تزجر وتنهى عن مثل هذه الأولوية، إذ رتب الإمام عليه السلام أولوية بعكس مورد الدليل كما تقدم هذا كله في الدرس السابق. وذكرنا في الدرس السابق أيضا أن قلت من باب المحاولة لدفع وإبطال الرواية، الآن أن قلت أخرى هي عبارة عن شنو؟ دفاع عن الدليل و دفع الرواية عن مورد منافاتها للأولوية. وصياغة الإشكال بالشكل الآتي: إن قلت لا يصح الاعتراض على الأولوية المدعاة في المقام برواية العلاء بن سيابة، لأن مورد الرواية ليس فيه عقد فضولي أو بيع فضولي، مورد الرواية ليس فيه شيء من الفضولية، لا عقد ولا بيع ولا نكاح ولا أي شيء. وإذا أريد النقض على ما نحن فيه من دليل الأولوية، لابد أن ينقض برواية مضمونها فضولي، بها فيها عقد أو بيع فضولي، مع أن الرواية كل ما فيها هو فتوى أبناء العامة في مورد البيع وفتوى أبناء العامة في مورد النكاح، من دون أي تصوير للفضولية في المقام مطلقا. والمراد من الفضولية أن يتولى العقد أو المعاملة من ليس له حق التصرف، كما تقدم في تعريف الفضولي، بأن لا يكون مالكا ولا وكيلا ولا وليا ولا مأذونا. يجمع هذه العناوين أنه ليس له حق التصرف، لا يملك حق التصرف، هذا الفضولي. ومورد الرواية وكيل معزول اعتقد بقاء الوكالة فأجرى العقد، فالمتعامل أي الذي أجرى العقد في الرواية أجراه بمقتضى الوكالة التي يعتقد أنه وكيل، مع أنه في الواقع معزول. فهل هذا فضولي؟ هذا الذي أجرى العقد هو بحسب الظاهر وكيل، فله حق التصرف، فهل هو فضولي؟ لا. ما نحن فيه في دليل الأولوية نريد إثبات صحة عقد الفضولي بالإجازة، فمورد الدليل إثبات صحة عقد الفضولي بالإجازة، والدليل هو الأولوية. مورد الرواية: وكيل يعتقد الوكالة إلا أنه واقعا ليس بوكيل، فهو ليس بفضولي، هذا الذي أجرى العقد ليس بفضولي، فلا يمكن أن تكون رواية العلاء ابن سيابة ناقضة ومبطلة لدليل الأولوية لاختلاف مورد الأمرين، مورد الدليل الرواية عن مورد الدليل. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بما حاصله أن محل النقض بالرواية لا يتوقف على كونها في مورد الفضولية. مورد النقض بالرواية لا يتوقف على كونها في مورد الفضولية، وإنما مورد النقض ينفعنا في إبطال الأولوية، سواء كانت الرواية في باب الفضولي أم في غيره، لأن المستفاد من الرواية قاعدة عامة تنافي الأولوية المدعاة في الدليل السابق. ما هي هذه القاعدة المستفادة من الرواية؟ القاعدة المستفادة من الرواية وتنافي الأولوية هي هذه: أن صحة النكاح لا تستلزم صحة البيع. صحة عقد النكاح لا تستلزم صحة عقد البيع. هذه القاعدة ممكن استنتاجها من الرواية أو لا؟ بما أنه يمكن استنتاج هذه القاعدة من الرواية، فهذه القاعدة حجة، وهي صحة العقد النكاح، صحة عقد النكاح لا تستلزم صحة عقد البيع. هذه القاعدة إذا تمسكنا بها تبطل الأولوية المدعاة في الدليل السابع، لأن الأولوية في الدليل السابع تقول صحة عقد النكاح تستلزم صحة عقد البيع. فإذا وقع التنافي بين قاعدة مستفادة من رواية حجة، لا يمكن منافاة أو لا يمكن الالتزام بالدليل مع أنه ينافي هذه القاعدة. قال: ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول، هذا إشارة للإشكال، فقد يقال بأن الدليل تام لأن الرواية لا تصلح نقضا للأولوية لأنها ليس في مورد الفضولية، ونحن في مورد الاستدلال نستدل على الفضولية. أجاب المصنف: إلا أن المستفاد منها من الرواية قاعدة كلية هي أن إمضاء العقود المالية يعني البيوع يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس. أنا القاعدة اللي بينت لكم إياها بطريقة بحيث تنافي الأولوية بوضوح، وهي نفس المستفادة من الآية الرواية لا يختلف. المصنف شنو بين؟ إمضاء البيوع يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس. أنا اللي جت بينت لكم يا منهم العكس، اللي هو شنو راح يسوي العكس؟ إمضاء النكاح لا يستلزم إمضاء البيع، اللي هو هذا من دون العكس، الذي هو من هو العكس، من دون العكس الذي هو مبنى، الذي يكون العكس مبنى الاستدلال في مسألة الفضول يعني في الدليل السابع. صار واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تم كلام المصنف في الاستدلال على صحة بيع الفضول في المسألة الأولى، وقد تحصل في كلام المصنف أنه ساق 7 أدلة لم يتم عند المصنف منها إلا دليلان، والثالث ملفق من دليلين، وبيان ذلك بشكل سريع، استدل المصنف بالشهرة ولم تتم عنده كدليل مستقل، واستدل بالإجماع المنقول في كلام العلامة ولم يتم عنده كدليل مستقل، ولكن انضمام الإجماع المنقول إلى الشهرة بالبيان الذي ذكرناه يكتمل دليل واحد عند المصنف على صحة البيع الفضولي. الدليل الثالث العموم والإطلاق في أدلة البيع، وهذا الدليل تم عند المصنف. الدليل الرابع ما عنونه ببعض كلمات الفقهاء أنه أن البيع الفضولي عقد صدر من أهله في محله، وناقش المصنف هذا الدليل بأنه شنو راجع إلى العمومات وليس هو دليلا مستقلا بحياله. الدليل الخامس رواية عروة البارقي، ولم يسلم بها المصنف، ناقشها باعتبار أن الرضا يخرج الفضولية من يخرج العقد من الفضولية، وفي مورد رواية عروة البارقي شنو كان؟ المصنف صور أن المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله كان يرضى بفعل عروة، فإذا كان راضيا لا يقع البيع بيع الشاة من عروة فضولي، فمورد الرواية ليس فضولي فلا تصح موردا للاستدلال. الدليل السادس كان صحيحة محمد بن قيس، وأشكل عليها ببعض الإشكالات، دافع المصنف عن النقض والإشكال وتمم الاستدلال، فرواية محمد بن قيس تمت عند المصنف. والدليل السابع هو الفحوى أو الأولوية، وقد ناقشها ولم تتم عند المصنف. إذن الذي تم عند المصنف العمومات ورواية محمد بن قيس مع انضمام الإجماع المركب إلى الشهرة، يعني ثلاثة أدلة تمت عند المصنف في مقام إثبات صحة العقد الفضولي في المسألة الأولى، وهي في المسألة الأولى بيع الفضولي يبيع عن المالك مع عدم سبق نهي منه. ثم ينتقل، إذا صار هذا واضح إن شاء الله، ينتقل المصنف لمطلب آخر وهو سوق بعض أدلة التي ذكرها جملة من الفقهاء كأدلة، إلا أن المصنف جعلها تحت عنوان المؤيد لوجود، كما سيأتي نبين في كل مورد مورد لماذا جعلها مؤيدة ولم تكن دليلا. هذه الأدلة التي جعلها أو هذه الأمور التي جعلها مؤيدة هي عبارة عن طوائف من الروايات يفرقها عما تقدم أنها في موارد خاصة في عناوين معينة من أبواب الفقه كما سيأتي. الطائفة الأولى ما ورد في باب المضاربة كموثقة جميل ابن دراج. مفاد هذه الرواية، المصنف نقل فقط موضع الاستدلال، مفاد هذه الرواية أن شخصاً أراد المضاربة بماله فاختار شخصاً يعمل بالتجارة، اتفق معه على أن يعطيه مالاً بربح بنسبة معينة، نصف ثلث ربع مهم، اتفقا على أن يكون المال منه والعمل من ذاك العامل التاجر والربح بالنسبة الفلانية، وقد اشترط عليه رب المال صاحب المال اشترط على العامل أن يعمل في سلعة أو صنف معين من التجارة، كما لو اشترط عليه مثلا أن يعمل بتجارة الكتب، أعطاه مالا وقال له تاجر بالكتب والربح بالنصف مثلا أو ثلث لي وثلثين لك إلى آخر بالنسبة معينة، إلا أن التاجر العامل خالف هذا الشرط، لم يتاجر بالكتب وإنما تاجر بشيء آخر مثلا بالقماش. سئل الإمام عليه السلام عن هذه الحالة، أن هذا الشخص الذي قام بالمضاربة بهذه الكيفية ما هو حكمه؟ أجاب الإمام عليه السلام بأنه إن خسر هذا العامل التاجر الذي خالف الشرط، إن خسر فهو ضامن، يعني أن الخسارة عليه فقط طبعا هذا خلاف عقد المضاربة. عقد المضاربة شنو يصير؟ الخسارة مشتركة والربح مشترك، لأنه ما قرض مال وإنما أعطاه مالا باعتبار شنو؟ المضاربة. الإمام شنو حكمه؟ خلاف المضاربة لأنه خالف الشرط، إن خسر فهو ضامن وإن ربح فبالنسبة المتفق عليها. هذا مضمون الرواية، واضح إن شاء الله؟ ما هو تقريب الاستدلال؟ محل الشاهد هسه نسميه أنه استدلال باعتبار دليل، لا محل الشاهد كمؤيد أن حكم الإمام عليه السلام بكون الربح بالنسبة من دون تقييده بالإجازة، حكم الإمام أن الربح بالنسبة من دون التقييد بالإجازة مخالف لتصحيح عقد الفضولي، فإن الذي وقع من التاجر من العامل لا ريب أنه عقد فضولي، لأنه اشترى شيئا من دون علمي ومن دون رضا المالك، قال له اشتري الكتب، هو ذهب واشترى القماش، فالعامل حينما اشترى القماش لم يكن مالك المال، رب المال، صاحب المال لم يكن راضيا بهذا الشراء، فهو شراء فضولي. إذا حكم الإمام بصحته إذا حكم عفوا بكون الربح بالنسبة يعني أن البيع الشراء صحيح، كون الشراء صحيح يعني لا بد أن يجيز المالك صاحب المال. كيف لم يقيد الإمام عليه السلام الصحة بالإجازة؟ صار واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول تخريج ذلك بأحد نحوين، تخريج عدم تقييد الإمام لابد أن يكون بأحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مقصود الإمام عليه السلام صحة الشراء، صحة المعاملة مطلقا، سواء رضي أجاز رب المال أم لم يجز، مطلقا صحيح، فتكون الرواية حينئذ كأنها حالة خاصة حكم الإمام بصحة العقد تعبدا، حالة تعبدية ما ممكن التعدي منها لغيرها، وما ممكن أن نستفيد منها قاعدة عامة أن كل شراء أو كل بيع فضولي يصح من دون الإجازة لوجود أدلة اشترطت الرضا واشترطت القبول والإذن. فلا بد أن يكون قول الإمام بالصحة حالة خاصة في هذا المورد لا يكون إلا تعبدا، هذه المعاملة صحيحة تعبدا حسب ما احتملها المصنف أولا. وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، لأن كلامنا في الفضولي بحسب القواعد يحتاج إلى الإجازة، وهذه الرواية مضمونها أو موردها حالة خاصة تعبدية. هل يمكن التعدي من مورد الرواية لكل بيع فضولي؟ لا، إذن لا يمكن أن تكون دليلا على المدعى. نعم تصلح للاستئناس والتأييد، كيف؟ لأن في الرواية دلالة معينة تنفعنا في العقد الفضولي. العقد الفضولي التفتوا يا مولانا، العقد الفضولي فيه شيء يختلف عن العقود والمعاملات طرا، وهو أنه معاملة من دون إذن المالك. الأدلة دلت على الإذن من المالك، إما بإذن صريح أو ولاية أو وكالة كي يصح العقد، فهناك مخالفة بين العقد الفضولي وبين أدلة صحة المعاملات، أدلة الإمضاء. ما هي هذه المخالفة؟ خلو العقد الفضولي من الإذن السابق. كلمة السابق طبعا
توضيحي، لأنه خلي يصير عندنا مصطلح واضح بيناه سابقا. حينما نقول إجازة يعني شنو؟ اللاحقة. حينما نقول إذن يعني سابق. الذي دل في الذي ثبت بالدليل لابدية الإذن، الفضولي يفقد الإذن. فيأتي هذا البحث أن المعاملات التي صدرت من دون إذن صحيحة أو باطلة، انفتح بحث الفضولي. هذا عنوان معاملة الفضولي. الرواية فيها حيثية تدفع هذا النفي، وهي الحيثية في الرواية أن الإمام حكم بالصحة من دون إذن سابق. الشراء الذي قام به العامل هل كان مع الإذن السابق أو من دون الإذن السابق؟ من دون الإذن السابق، والإمام حكم بالصحة. إذن نخرج بهذه النتيجة، لاحظوا يا يعني. نخرج بهذه النتيجة وهي ليس بالضرورة سبق الإذن في صحة المعاملة. ليس بالضرورة أن تصح المعاملة بالإذن. وبعبارة أخرى، العقود الصحيحة لا تنحصر بالإذن السابق. وبعبارة ثالثة، انفكت الصحة عن الإذن السابق. فإذا انفك الإذن عن الصحة في مورد يمكن أن ينفك في مورد آخر. هذا صار شنو حينئذ؟ استئناس أو تأييد. واضح كيفية التأييد وكيفية الاستئناس؟ أكرر ولا واضح؟ واضح؟ جيد. هذا الاحتمال الأول. لاحظ العبارة بعدين نجي الاحتمال الثاني. قال هذا ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، صحة البيع الفضولي يعني، بل يستدل عليها، يستدل على الصحة. هذا ترقي ليش؟ لأنه على احتمال يصير مؤيد، اللي هو هذا بينا الاحتمال الأول. على احتمال ثاني اللي هو هذا راح يجي الثاني، شو يصير؟ دليل بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة. ضربا من المتاع يعني بضاعة خاصة، سلعة معينة، كما في مثالنا قلنا شنو قال له؟ اشتري الكتب، ولكنه خالف. فاشترى غير الذي أمره، قال عليه السلام هو ضامنون، والربح بينهما على ما شرطه، يعني على وفق الاتفاق الذي كان بينهما. فإذا خسر الخسارة على العامل فقط، إذا ربح الربح بالنسبة بينهما، ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب. يعني هذا فقط باب المثال، وإلا هي طائفة من الروايات بهذا المضمون. فإنها هذا الاحتمال الأول، فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا عد عطف على عدم من عدم، ومن عد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره، كان هذا الجزاء إن، فإنها إن أبقيت كان فيها استئناس لحكم المسألة. أي مسألة؟ فضولي. الرواية إن أبقيت على ظاهرها من الإطلاق في صحة المعاملة وإن لم يجز المالك، كانت الرواية تنفعنا شنو؟ كاستئناس. وين مورد الاستئناس؟ من حيث هذا بيان لمورد الاستئناس. كان في الرواية استئناس، استئناس يعني شنو؟ الدلالة الضعيفة، إشعار تقدر تعبر عنه.
كان في الرواية إشعار ودلالة ضعيفة أي استئناس لحكم المسألة وهي البيع الفضولي. ما هو الاستئناس؟ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. في نقل المالك تقدر تخليها شنو بين قوسين، من نقل، هاي عبارة نقل مال المالك إلى غيره، قول صحة الفضولي. من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا هم أخرها إذن جاي يقول بعد في صحة الفضولي، فهيك تصير الترجمة بعد. من حيث عدم اعتبار إذن المالك في صحة الفضولي، هذا يفيدنا كدلالة ضعيفة، كما أمكن صحة الفضول من دون الإذن في مورد، إذن لا مانع من صحة الفضول في مورد آخر. فهذا ينفعنا على قد تقدير يخفض عدنا في نفوسنا حتى نحصل اطمئنان. هذا الدليل، هذه الرواية تخفض في نفوسنا شدة الملازمة بين الصحة وبين الإذن السابق. فليس بالضرورة كل عقد يصح بالإذن، لا ملازمة بين الإذن والصحة، يمكن أن يصح من دون الإذن. هذه الرواية تنفعنا في تخفيض هذه الملازمة، فيمكن أن تنفك في مورد كما انفكت في هذا المورد. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون مقصود الإمام عليه السلام حينما حكم بالصحة وأن الربح بينهما حسب الاتفاق، كان اعتقاد الإمام شنو؟ صحة الفضولي، لأنه بعد الرضا المفترض، بعد افتراض إجازة المالك حينما علم بوقوع شراء الفضولي من التاجر أو من العامل. استذكروا يا مورد الرواية، أمره بشراء بالمتاجرة في الكتب، خالف واشترى القماش، ثم علم بأنه اشترى القماش وقد ربح. الإمام في مثل هذه الحالة ماذا حكم؟ الربح بالنسبة، ولم يشترط الإمام الإجازة. الاحتمال الثاني يقول إنما الإمام عليه السلام لم يذكر الإجازة لافتراض أن المالك قد أجاز، بل لا بد أن يجيز، والرواية ظاهرة في أن المالك صاحب المال أجاز هذا الشراء الفضولي لقرينتين. قرينتان على ماذا؟ على أن المالك رضي وقبل وأجاز بهذا الشراء الفضولي. القرينة الأولى أن غرض رب المال، غرض المالك من المضاربة هو تحصيل الربح، إنما ضارب لأجل تحصيل الربح، وما شرطه بشراء سلعة معينة إنما لاعتقاده تحصيل الربح من تلك التجارة. فإذا تبين أن العامل قد ربح من تجارة أخرى، ويتضح أن خبروية العامل أفضل من خبروية المالك بدليل تحصيله الربح، فيعلم أنه قد تحقق غرضه بغير شرطه، ولا يريد المالك، لا يريد الشرط بما هو شرطه الموضوعية، وإنما يريد الشرط بما هو مربح، وقد تحقق الربح من شيء آخر من طريق آخر، فلا ريب أنه يجيز ويقبل ويرضى. هذه القرينة الأولى، واضح إن شاء الله؟ القرينة الثانية أن كلام الإمام محمول على الإجازة من المالك هو مقتضى الجمع بين أدلة اشتراط الرضا وبين هذه الرواية أو بين روايات المضاربة. إذ دلت الأدلة كآية التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو نفس، وغيرها من الأدلة التي شرط أو دلت على شرط الرضا والقبول، هذه تعارض الرواية التي حكم الإمام فيها بالصحة مطلقا. وإذا تعارض إطلاق مع خاص، رواية مطلقة مع رواية خاصة، روايات المضاربة مطلقة يصح العقد مع الإجازة ومن دونها، أدلة اشتراط الرضا خاصة تدل على صحة العقد بالرضا وبالمفهوم على بطلان العقد من دون الرضا، مقتضى الجمع العرفي بينهما حمل المطلق على الخاص أو تقييد المطلق بالخاص. فنتيجة ذلك أن ما قام به الإمام إما أن يكون باطلا وإما أن يكون متوفر الشرط. الأول باطل، يعني مستبعد أن الإمام قال إذا حصل الربح فبالنسبة بينهما يعني البيع صحيح، الشراء صحيح، فيتعين الثاني وهو أن يكون الإمام بنى على وجودي وتوفري الإجازة أو الرضا. وصار واضح إن شاء الله. إن قلت بناء على هذا، أي بناء على وجودي قرينتين تساعداني على ظهور الرواية في وجود الإجازة، تكون الرواية حينئذ دليلا على المدعى، فلما جعلها المصنف مؤيدا استئناسا؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا جاء إذا كانت الرواية بهذا البيان دالة على وجود الرضا والعقد فضولي يصح بالرضا فتصلح دليلا، فيكون نضيف أصير دليل ثامن، لماذا جعلها المصنف دليل مؤيدا؟ قلت في مقام الجواب، لو كانت الرواية ظاهرة ومتعينة الظهور في هذا الاحتمال لكان كما تقول، لكان دليلا، ولكن لوجود احتمال آخر وهو الأول. إذا كان على الاحتمال الأول لا يصلح دليلا، فلوجود الاحتمال الآخر تنزلنا من الدليلية إلى التأييد. خب راح أسأل، قبل ما أسأل، واضح إن شاء الله؟ الثاني، القرينة الثانية شنو كانت؟ مقتضى الجمع بين الأدلة. خب إذا مقتضى الجمع بين الأدلة بعد الاحتمال الأول باطل، يتعين الاحتمال الثاني يكون دليل. لماذا أصر المصنف على بقاء الاحتمال الأول وبالتالي تكون تأييد لوجود احتمالين والرواية ليست ظاهرة في الاحتمال الثاني؟ ويساعد على هذا أن بعض الفقهاء كما عبر هو المصنف في بدايته بل دليل، يعني البعض جعلها دليل. ما هو مجبر للمصنف أن يبقي الاحتمال الأول في دائرة البحث؟ الاحتمال الأول باطل بعد، هناك قرينتان، والقرينة الثانية قرينة الأولى واضحة جدا، قرينة عبر عنها مدرسية تحليلية سياقية ضرورية عقلية عقلائية،
القرينة الثانية بعد مقتضى الجمع بين الأدلة، فيفترض أن تكون الرواية دليل. لماذا أصر المصنف على أنها تتنزل إلى المؤيدية لوجود الاحتمال الآخر؟ أحد يقدر يجاوب؟ أكو كلمة واحدة إحنا خليناها في الاحتمال الأول هي اللي تجاوب على هذا السؤال، وهي احتمال أن يكون مورد الرواية تعبدا. هذه التعبدية تنقض القرينتين، احتمال التعبدية تنقض القرينتين. إذا القرينة الثانية جمع بين الأدلة، شنو قلنا؟ قلنا بعد افتراض أن الأدلة دلت على الرضا ومورد الرواية صحة الفضول من دون الإجازة، فيدور بين أن يكون حكم الإمام باطل وبين أن يكون محرز الإجازة. وبما أن الفرضية الأولى باطلة ما ممكن مستبعدة، ما ممكن أنه الإمام باطل لأنه هو الإمام رتب الصحة، فيتعين الثاني. هنا أنت ضيف تعليق، أقول لا يدور الأمر بين البطلان وإحراز الإجازة، وإنما أكو احتمال ثالث وهو التعبد. صار واضح؟ أعتقد مو واضح. جيد. إضافة صغيرة، هذه الصياغة وهذا البيان لا يتم لو كانت الرواية المستدل بها أو المؤيد بها رواية واحدة، إذ ستكون مخالفة لأدلة الشرائط ومخالفة لسيرة ومخالفة للعمل العقلائي، فتطرح أو تخف لا تصل حتى إلى التأييد. ولكن الذي رفعها إلى مستوى التأييد وأنها تصل لمعارضة أدلة الشرائط هو كونها طائفة، مجموعة من الروايات. فوجود مجموعة من الروايات، 6-7 من الروايات بمضمون واحد وهو حكم الإمام بالصحة من دون إجازة، هذا يعني أن الإمام ناظر لشيء واقعي. قال وإن حملناها الاحتمال الثاني، وإن حملنا الرواية على صورة رضا المالك يعني الإجازة بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب، هاي القرينة الأولى، إذا الغالب أن المالك إذا حصل الربح يقبل، يعني نتوقع أن المالك يأتيه العامل بماله مع ربح ولا يجيز ويقول له البيع لا أجيزه، أرجع الربح واعطني مالي لأنك لم تتاجر بالكتب. طريقة هذه ممكن نتوقعها من تاجر يبحث عن المال، جاء بالربح يقبل ويجيز ويأخذ الربح. ومقتضى الجمع القرينة الثانية، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل بين هذه الأخبار، يعني هاي قوله الأخبار ما قال الخبر حتى يدفع هذا اللي قلته، رواية واحدة لا ما ممكن تصل إلى مستوى التأييد والمعارضة، لكن شنو الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل، أدرجت المعاملة في الفضول. واضحة عبارة إن شاء الله. وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. هذا إشارة للكلام الأخير اللي جاءنا، قلنا ليش إن قلت لماذا جعلت مؤيدا ولا تكون دليلا بعد الإمام حكم بالصحة وإلى آخره اللي بيناه. المصنف يقول وصحة المعاملة في الرواية في خصوص المورد في خصوص المضاربة
وإن احتمل كونها للنص الخاص يعني تعبدا. هذا اللي من عنده طلعنا احنا شنو هذا الكلام اللي قلنا بأنه باعتبارها تعبد هو اللي أوصلها إلى مستوى المعارضة، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. تأييد شلون يصير؟ على احتمال الأول. صار واضح إن شاء الله. ومن هذا القبيل الطائفة الثانية، إذا ماكو إضافة أو سؤال، الطائفة الثانية التي جعلها المصنف مؤيد في المقام هي الروايات الدالة على أن الربح لليتيم إذا تاجر شخص بمال اليتيم من دون إذن الولي. معلوم أن أموال اليتيم لا يجوز لليتيم التصرف لأنه غير بالغ، ولا يجوز للولي التصرف فيها إلا بما يعود بنفع له أو على الخلاف بما لا يضر مال الصبي اليتيم. وإما أن يتصرف بالمال بمال اليتيم شخص أجنبي لكن بإذن الولي بما يحفظ مصلحة اليتيم. ومما يحفظ مصلحة اليتيم أن يتاجر الولي بمال اليتيم لتحصيل الربح لحفظ المال وزيادته. أما إذا تاجر شخص بمال اليتيم من دون إذن الولي ما حكم هذه المتاجرة؟ وقعت في مثل هذه وقع هذا المورد في بعض الروايات. سئل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المتاجرة فأجاب عليه السلام بأن الخسارة يضمنها العامل التاجر والربح بتمامه إن حصل لليتيم. هنا اختلفنا عن المورد السابق. المورد السابق اعتبار كان اكو اتفاق في الربح بالنسبة، أما في المقام هذا متعدي من دون إذن من دون أي اتفاق، فيكون من قبيل من سرق مالا وتحقق له نماء كمن سرق شاة وولدت. هل يكون السارق شريك للمالك في الولد؟ الولد للمالك. مال اليتيم أخذه شخص تاجر به فنمى حصل أرباح، لمن تكون الأرباح؟ لليتيم. واضح إن شاء الله؟ الإمام حينما أجاب بهذا يعني أن البيع والمتاجرة في صورة حصول الربح صحيح، صحيح هذه المتاجرة وإن لم يجز الولي أيضا بها إطلاق. يعني هذه الطائفة تشترك مع الطائفة السابقة في أن مورد حكم الإمام بالصحة مطلق وإن لم يجز المالك هناك وإن لم يجز الولي هنا. فيأتي السؤال، كيف صحح الإمام عليه السلام هذه التجارة من مع أنها فضولية من دون إذن الولي؟ يجاب بوجود ثلاث احتمالات. احتمال أول وثاني كما تقدم. احتمال أول احتمال شنو؟ تعبد. احتمال ثاني أن الإجازة موجودة لقرائن ونفس القرائن المتقدمة تأتي في المقام. احتمال ثالث أن الإجازة موجودة ولكنها ممن الإجازة؟ من الشارع المقدس، أن الله سبحانه وتعالى أذن إذ الإمام عليه السلام لما حكم بصحة البيع فيكون هو الذي أجاز البيع، أجاز التجارة. وإذن الإمام إذن الله شارع، الإمام شارع، فتكون المعاملة حينئذ صحيحة باعتبار صدور الإجازة ممن له شأنية الإجازة باعتباره ولي، ولي المؤمنين. المصنف في آخر المطاف يتأمل في الاحتمال الثالث قبل ما نجي للتأمل. على الاحتمال الأول اللي هو تعبدا تكون الرواية أجنبية
وتنفعنا فقط في الاستئناس وتأييد، مو أجنبية تكون خارج مورد الاستدلال، وتنفعنا كاستئناس وتأييد بالبيان المتقدم. يعني إذا الرواية تدل على أن البيع الفضولي يمكن أن يصح من دون الإذن السابق، الاحتمال الثاني تصلح دليلا، على الاحتمال الثالث تصلح دليلا لأنه بعد مع الإجازة، إلا أن المصنف يتأمل في الاحتمال الثالث. وجه التأمل على أن مورد البحث هو صدور الإجازة ممن له شأنية الإجازة حسب المتعارف، لا يقع البحث عن الحالات النادرة أو التعبدية بأن يكون الله والنبي والأئمة أولياء المؤمنين، وإلا قلنا بجواز شنو كل البيع اللي أو المعاملات الفضولية التي يحكم الإمام بالصحة فيها، فيكون الاحتمال الثالث بعيد. قال ما بيش هذا المطلب قريب يعني هذه الطائفة، لذلك ما أجلناها على الدرس الآتي لأنه تأخذ وقت. قال ومن هذا القبيل يعني التأييد الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الربح لليتيم حسب حكم الإمام في بعض الروايات، فإن هذه الروايات هذه الأخبار إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة، اللي هو هذا الاحتمال الثاني في الرواية في الطائفة السابقة، اللي هو بناء على هذا تكون الرواية حينئذ، بناء على هذا الاحتمال تكون من مورد البيع الفضولي وتدل على صحة الفضول بالإجازة. لاحظ عبارة المصنف كان من أفراد، فإنها إن حملت كان هذا الاتجار من أفراد المسألة يعني من أفراد البيع الفضولي، وإذا من بيع الفضول تكون دليل. وإن عمل الاحتمال الثاني وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضول إذا بقت على إطلاقها، اللي هو الاحتمال الأول في الطائفة السابقة، تصير مجرد تأييد لكن يستأنس بها لها، يستأنس بهذه الأخبار لها لمسألة الفضول بالتقريب المتقدم، وهو أن الملازمة تفكر في مورد فتنفك في مورد آخر. وربما احتمل هذا أخيرا احتمال ثالث، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتكون صحيحة بالإجازة، ولكن الإجازة شنو؟ مو من المالك، مو مالكية، إجازة إلهية. فتأمل يقول هذا الاحتمال الثالث بعيد، وربما يؤيد الطائفة الثالثة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.